بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، في هذا المساء سيكون الحديث بإذن الله عن فضل سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي ورد في فضلها جملة من النصوص. فالشيخ نتوقف عند هذه الفضائل، لكن قبل ذلك أذكر السادة المستمعين الأخوة والأخوات بأرقام هواتف البرنامج، يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، أترك الكلمة لكم وأعانكم الله.
حفظك الله وبارك فيك وبارك في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حديثنا اليوم حول سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد. وإذا ثنيت قيل سورتي الإخلاص، فيعنى بذلك أو يقصد بذلك سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. والمقصود بأن سورة الإخلاص سورة عظيمة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، وكان يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. ولذلك هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، سورة التوحيد، سورة الإيمان، سور هذه السورة تشتمل على معاني عظيمة لمن تأملها ونظر في تفسيرها عند أهل العلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقال: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد الله الصمد، فإنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: حشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض كما في حديث أبي هريرة: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله ثم خرج، فذاك الذي أدخله ثم خرج. فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. العلماء حقيقة لهم كلام طويل في كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، يعني بعضهم قال بأنه لا يوجد سورة في من سور القرآن تعدل ثلث القرآن إلا هذه السورة، وهذا هو الصحيح، لأن دواوين السنة كلها لم تشر إلا إلى هذه السورة. فبعضهم قال بأنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو الصمد، هذا الصمد، لأن الصمد لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة. وبعض العلماء قال أحد بسبب اسم أحد، وقيل بأن القرآن أنزل أثلاثا، ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا منه أسماء وصفات. وقد جمعت سورة قل هو الله أحد أحد هذه الثلاثة، وهي ما يتعلق بالأسماء والصفات. وقد دل على هذا يعني الأخير الذي ذكرته، حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وأيضا مما يشير إلى فضل هذه السورة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله عز وجل يحبه. أيضا جاء عند في السنن من حديث أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعو وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، وإن أحببتم أنا أمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها يعني حبك له أدخلك الجنة. هذا الحديث عند الترمذي وغيره، والترمذي رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث بأنه حسن غريب صحيح. ابن العربي رحمة الله عليه له تعليق على هذا الحديث في العارضة حيث قال فكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة 28 إماما كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك، فيقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد حتى يتم التراويح تخفيفا عليه ورغبة في فضلها، وليس من السنة ختم القرآن في رمضان. يعني هذا مما يذكره رحمة الله عليه. والواقع أن هذه المسألة يعني قضية الاقتصار بالتراويح على قل هو الله أحد لا شك أنها تتنافى مع ما شرعت من أجله التراويح من إسماع الناس القرآن كاملا أو إسماع الناس أغلب سور القرآن. أيضا جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقلت يا رسول الله وما وجبت؟ قال الجنة. قال الجنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث في أكثر من مقام على قراءة هذه السورة العظيمة. والمقصود إخواني وأخواتي أن سورة قل هو الله أحد سورة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وذلك لما اشتمت عليه من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته جل وعلا العلى، وأيضا ما فيها من ذكر أفعال الرب جل وعلا وصفاته وأسمائه سبحانه عز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن لاشتمالها على الأسماء والصفات. كذلك هذه السورة مع سورة الإخلاص يستحب قراءتها في سنة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يصلي الفجر يركع ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وأيضا في سنة المغرب البعدية النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. وطبعا الحكمة من قراءة هاتين السورتين في هاتين الصلاتين، لاحظ أنها قبل الفجر وبعد المغرب، لأنهما اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة. فسورة قل هو الله أحد اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأثبتت أن لله تعالى الأسماء والصفات وأن الله تعالى إله واحد، ونفت عنه الولد والوالد والنظير، وهو الصمد سبحانه وتعالى الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. كذلك سورة قل يا أيها الكافرون تضمنت توحيد العبادة، وأن العبد لا يعبد إلا الله ولا يشرك في عبادته أحد. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب. هذا بيان سريع وتوضيح عاجل حول هذه السورة العظيمة وما ذكره العلماء والمفسرون، يزيد على هذا بقدر كبير. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يهدينا للتي هي أقوم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
السلام عليك الشيخ عبد العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
شيخ عبد حبيبي، شو صحتك؟ كيف الأهل؟
طيب حالك، الله يحفظك يبارك فيك.
الله يبارك فيك. شيخ عبد العزيز، أنا رجل كفيف.
الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين يا رب يا رب. طبعاً الكفيف ما يقدر يستطيع سوق سيارة. وأنا حطيت لي سائقة بريولية تودين وتجيبني، وحق العيال تخدم العيال تخدم البيت كامل.
نعم.
الحين في ناس تقول يعني غير جاهز. الحين طبعا الحمد لله انا رجل متق الله وريا الحمد لله.
نعم.
مؤمن من العمر 60 سنه واكثر او اقل العمر بدين الله سبحانه وتعالى.
الله يعطيك العافيه.
تؤدين المسجد حتى الفجر.
نعم.
اول صلاه صلاتي ما الحق عليها لان البيت مسافه عن المسجد.
طيب.
الان الحمد لله 7 و5 الفروض
الحمد لله.
اللهم لك الحمد والشكر. فما حكمكم يا طويل العمر؟ هل هذا
طيب
جائز اخلي بريولي او حطيت، اقول الناس حط ريال، اذا حطيت ريال في البيت بعد ما يصلح. يودي البنات والحرمه ويجيبها ويجيبها كذا.
طيب واضح كذا. واضح ابو عبد الله،
فما
ان شاء الله تسمع. بارك الله فيك والله يحفظك، حياك الله. ناخذ مكالمه اخرى. ابو عبد الله ايضا.
ابو عبد الله
سام تفضل. ابو عبد الله
السلام عليكم ورحمة
وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقكم.
صوت الراديو أبو عبد الله، الله يحفظك. صوت الراديو.
الراديو بالنت التلفزيون عندي.
تفضل.
زين صور مقطع. صوت عملية ثانية في ركبتي يا أبو ظبي. والحين من يومين جيت في البيت هنا بس أصلي المسجد ما أقدر.
إيه.
يعني من كثر الألم عندي.
إيه.
وبصلي في البيت أنا والولاد وحمل الأولاد هني بس يعني نصلي جماعة أنا وياهم في البيت. فما ادري
هل جايز
اصلي في البيت يعني
جماعه؟ نعم
واضح. ايه السؤال الثاني، باكر الخميس متعود اصوم الخميس والاثنين.
ايه
واخذ دواء، هل يعني اخذ الدواء بالليل وقتها يعني اصوم ولا اوقف عن الصوم؟
طيب يا ابو عبد الله، واضح سؤالك وراح تسمع الجواب، حياك الله. ناخذ مكالمه ايضا. احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك الله يحفظك، تفضل.
طال عمركم، في سؤال بخصوص المسافر على في يوم الجمعة خاصة، يعني طبعاً الصلاة اللي يكون جمعة أفضل، وبالإضافة إلى صلوات أخرى مثل هل العصر نصليها جمع تقديم مع بعد صلاة الجمعة مثلاً بالنسبة للمسافر، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمغرب والعشاء. يعني
قصدك سفرة في وقت صلاة الجمعة؟
يعني مثلا مسافر سافر من ديرة إلى ديرة أخرى غير يعني.
اي نعم نعم. يحضر الجمعة ولا ما يحضر؟ هذا سؤالك.
اي نعم.
طيب يا أحمد،
بارك الله.
حياك الله، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو عبد الله يقول هو رجل كبير وكفيف، يعني يقول أنه أحضر سائقة لخدمة البيت وخدمته أيضا.
نعم.
فيعني البعض لعل أنكر عليه كيف تركب مع السائق ونحو ذلك.
نعم. الحمد لله. بالنسبة أولا أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والثواب، وأن يكثر أمثالك خاصة، وأننا نشاهد حرص من الأخ أبو عبد الله بارك الله فيه في مقابل فتور وكسل من كثير ممن من الله عز وجل عليهم البصر. فهنيئا لك يا أخي الفاضل، هذه الروح وهذه هذا الإقبال على الصلاة وعلى المسجد، وأسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنك. الأمر الثاني، لا بأس، يجوز للإنسان أن يعني يأتي بالخادمة إلى البيت، ويجوز أن تخدم أهل البيت وكذا بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، ومن ذلك عدم الخلوة بها مثلا، لا يجوز أن يخلو بها، وكذلك عدم جواز كشفها لشيء من بدنها أمام الأجانب مثلا، من يعني الزوج أو الأولاد مثلا أو الإخوة الذين في البيت، بمعنى تحتجب الحجاب الشرعي. فيما يتعلق بموضوعك كون الخادمة هذه تأتي وتذهب بك إلى المسجد، هذا يجوز الأصل الجواز، خاصة وأنك يعني تذكرت بأنك كفيف، فالأصل الجواز، لكن أرشدك إلى اصطحاب أحد الأولاد دائما معك، بحيث لا يكون هناك خلوة بهذه المرأة، إما أن تصطحب أحد أولادك أو أحد بناتك مثلا يصلون معك يكسبون الأجر والثواب. أما وجودك معها باستمرار في السيارة فإن هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وليس عندنا نص يا أخي الفاضل فيما يتعلق بقضية اعتبار السن إلا لرجل وهو الشيخ الفاني في قول الله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة، الذين طبعا ليس لهم شهوة وليس لهم التفات إلى مثل هذه المعاني. فالمقصود يا أخي الفاضل يعني حتى تصحح المسألة وتبتعد عن تخرج من الخلاف الذي يذكره العلماء في هذا الأمر، تصطحب أحد الأولاد أو أحد البنات معك في الصلاة، مع يعني في السيارة إلى الصلاة، يشهدون الخير الحمد لله ودعوة المسلمين ودعوة، وأيضا يشهدون الفريضة. بهذا تحقق إن شاء الله المصالح المتنوعة والمتعددة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور يحيى علي، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، وكون ناصر صالح والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هذا الأخ قريبنا يعني دخل، أنا محول غرفة إلى ما يشبه المكتبة يعني.
إيه نعم.
فقال لي يا أخي ليش مفاتح باب الحمام الله يسكن؟ قلت والله عشان التهوية. قال لا، مفروض 24 ساعة تسكر باب الحمام. قلت ليش؟ قال يا أخي الشياطين تعشش وتعيش في الحمامات. قلت يعني بقية البيت في المكتبة هي في غرفتي أنا ومعايدة ما في شياطين؟ وقال لا، افتح الدريشة أفضل عشان الشياطين تطلع من برا. زين، السؤال الآن، هذا الكلام هل دليل ولا ما له دليل، ولا بس مجرد ان الناس تتوهم الناس وتقول للاخرين وتخوف تخليه في دائره القلق؟ وبعدين هل اذا كانت هناك وتعيش نحن ترى بنحاصرهم؟
صحيح.
اذا في الحمامات الله يعزكم محاصرين خلاص، شو يدخلهم بعد هناك؟ زين، شو الدليل ان موجود في شياطين ومعشعشين في البيت عندي ونايمين واقفين وشاربين معي؟
بس بيتك ابو عايده؟
نعم.
اقول بس بيتك؟
ايه.
طيب،
بيتي أنا يعني بيتي خاصة، وبيت الناس
عموما يعني. نعم.
إيه عموما. إيه، فهل هذا نحن شو نعرف إن الدليل فيه شيطان ولا ما فيه شيطان؟
طيب،
السؤال الثاني، طال عمرك شخص يسألك يقول والله أباك تستفسر لي سواء في الجيرة أو في مكان عملك عن فلان، شو هي الأشياء الأساسية الشرعية لأنا بسأل عن الولد أو عن البنت وبعطي معلومات لطرف آخر والأطراف الآخرين ما لهم علم، يعني كأني أنا أعطي معلومات وهنا وأعطي لهذا، هل أولا هذا الشرع جائز؟
يعني القضية متعلقة بارتباط وزواج بعيدة؟
هذا الزواج طبعا.
اي نعم
الزواج. وبعدين اذا صار لا قدر الله يوم من الايام شيء قال بيلومونك ترى بينكشفون يقول والله هاي نصيحة فلان استشارة فلان 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 انت تكون في دائرة الاتهام والتوبيخ.
صحيح.
جزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيك يا ابو عيدة حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أبو عبد الله يقول يعني يعاني من آلام في ركبته فيصلي جماعة بمن في البيت فهل هذا جائز؟
الحمد لله أسأل الله جل وعلا أن يكتبك الأجر والعافية وأن يعلي منزلتك. بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة إلا من عذر، ومن الأعذار مثلا المرض لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ومن الأعذار المرض أو مثلا البرد الشديد، هذا من الأعذار التي جاءت النصوص بمشروعية تخلف أو بجواز تخلف المصلي أن يصلي في بيته. فيا أخي الفاضل إذا كان عندك قدرة على الذهاب إلى المسجد ولو فيها شيء من المشقة المحتملة فينبغي لك أن تشهد صلاة الجماعة. والآن ولله الحمد نشاهد بعض الأشخاص يأتي على كرسي متحرك وبعضهم يعتمد على العصا وبعضهم يعتمد على يعني ابنه مثلا أو سائقه مثلا، وهذه مناظر جميلة وطيبة والله تدل على ماذا؟ على حرص الناس على الصلاة.
صحيح.
تقول والله أنا ما أستطيع، يعني عندي مشكلة ركب هذه لا أستطيع أن أتحرك إلا أن أحمل حملة، فيجوز لك أن تصلي في البيت، تصلي جماعة ولك أجر الجماعة بإذن الله.
بارك الله فيك فضل الشيخ. كذلك الأخ أبو عبد الله يقول هو معتاد على صيام الاثنين والخميس ويعني استعمل بعض الأدوية، هل يترك الصيام أم يغير مواعيد الدواء؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لصوم يوم الاثنين والخميس سنة وليس بواجب.
نعم.
سنة وليس بواجب. الاثنين والخميس والأيام البيض 13 و14 و15 وصيام عرفة وعاشوراء وصيام يوم وفطر يوم، هذا كله من السنن وليس من الواجبات.
صحيح.
بمعنى أن الإنسان لو تركها متعمدا لا شيء عليه، صحيح فيها الأجر والثواب والرفع عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا يتعارض مع الأدوية التي تتناولها وأنت محتاج إلى هذه الأدوية فلا بأس لو اقتصرت على الاثنين أو على الخميس، أو إذا تركت هذا كله فأنت معذور. يعني ننظر الآن في رمضان الذي هو الصوم الواجب، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني المريض يفطر في رمضان الذي هو في شهر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام بسبب المرض، ثم يقضي عدة من أيام أخرى. فإذا كان يا أخي الفاضل هذا الصوم يشق عليك أو يرتب على عدم تناول الأدوية يرتب عليها مضاعفات مثلا على بدنك وكذا، فما في بأس لو تركته، ولك إن شاء الله الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
السلام
ورحمة
الله. قرينا على البرنامج.
الله يعافيك ويسلمك، تفضل.
سؤال مثل الشيخ طال عمرك، أنا عندي موضوع دينت بعض الأشخاص مبلغ مبالغ.
نعم.
وعلى أساس وعدوني إني راح يرجعوا لي المبلغ، لكن حسيت إن الجماعة يمكن ظروفهم صعبة و ما صار لهم نصيب إن يرجعوا لي المبلغ، فهل بإمكاني أحسبها مثلا زكاة؟
نعم.
فترة
إحنا
نزل الزكاة، هل ممكن نعتبرها زكاة؟
طيب. نعم. إن شاء الله تسمع الجواب، حياك الله يا أحمد. بارك الله فيك. فضل الشيخ، الأخ أحمد يقول المسافر هل يصلي الجمعة؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، تسقط عنه الجمعة والجماعة، فلا تجب الجمعة على المسافر ولا تجب أيضا الجماعة. فإذا سافر الإنسان سقطت عنه صلاة الجمعة، فما في حاجة أن يشق على نفسه وعلى أهله إذا كانوا معه في السفر بحيث يبحث عن الجوامع، هذا التكلف تنطع. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم كثرة سفره، سافر إلى الحج وسافر إلى العمرة وسافر إلى الجهاد وسافر وسافر عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أبدا أنه كان يصلي الجمعة في السفر. فأنا نصيحة أقدمها لإخواني الذين يقعون في حرج ويدخلون أنفسهم أيضا في مسالك ضيقة، خاصة فيما يتعلق بالجمع بين العصر والجمعة. الجمعة لا تجب عليكم في السفر، فما في داعي أنك تصلون الجمعة، لكن إن دخلت الجامع وأنت مسافر والخطيب يخطب لزمتك الجمعة، ما تخرج والآن ما تتخير، ما دام أنك دخلت لزمتك الجمعة، ليس لك التخير، التخير قبل ما تدخل الجمعة. نعم.
طيب هنا إذا صلى الجمعة في الجامع مع الخطيب، هل له أن يجمع العصر يسأله؟
هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يظهر بأنه لا يجمع، وذلك الاختلاف سبب الصلاتين، صلاة الجمعة غير صلاة
العصر.
العصر فما في فيه يعني ما فيه توافق، اختلف سبب صلاة الجمعة عن صلاة العصر، ما تجمع بينهما. بارك الله فيك.
نعم، أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ بعيدة يقول عند غرفة هي مكتبة وفيها تكرم حمام شيخ، يعني بعض الناس قال له ما تفتح باب الحمام، يبقى مغلقا على طول حتى ما تخرج الشياطين وتدخل في المكتبة.
الحمد لله. على العموم هو للأسف الشديد هناك فهم مغلوط، سواء من مثلا ممن يأمر بقضية إغلاق الأبواب، وأيضا من قضية تساهل بعض الناس.
صحيح.
ولذلك عندنا أحاديث
كثيرة في تفريط يعني شيء.
صحيح. بعض الناس يعتقد بأن الشياطين في الحمامات فقط، وهذا غلط. الشياطين في الطرقات وفي البيوت وفي أحيانا يعني في البنايات وفي الصحراء. الشياطين ليسوا، بعض الناس يعتقد الشياطين تحت الأرض، لا، الشياطين على الأرض، الشياطين قد يعيشون مع الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قضية الذكر لما يدخل الإنسان البيت حتى لا يبقى للشيطان محل في هذا البيت. عندي جملة من الأحاديث أذكرها وهي تشتمل على جملة من الآداب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، القربة معروفة يعني شدوا الوكاء عليها، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم يعني غطوا الجدور أو الآنية، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في البخاري ومسلم، وهذه اللفظة لمسلم رحمة الله عليه. جاء عند البخاري أيضا أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. وأيضا جاء في لفظ خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الباب. ما معنى أجيفوا؟ يعني أغلقوا الأبواب وأجيفوا الباب وأطفئوا المصابيح عند الرقاد يعني عند النوم. فإن الفويسقة، يعني المقصود الفارة، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت. نعم. وأكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. وأيضا جاء في الصحيح أغلقوا الأبواب بالليل وأطفئوا السرج وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو أن تعرضوا عليه بعود. هذه الحديث اللي تلوتها الآن كلها حقيقة تفيد أمرين. الأمر الأول أنه يشرع عند إقبال الليل منع الصبيان وكذلك البهائم حتى يعني سواء إبل أو غنم وغيرها من الخروج، لأن هذه ساعة تنتشر فيها الشياطين بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يؤمن غوائل الشيطان على الصبيان وكذلك على البهائم. فإذا ذهبت هذه الفوعة وهي الفترة اليسيرة يترك الأمر بعد ذلك لخروج الصبيان وللبهائم. الأمر الثاني إغلاق أبواب البيوت والغرف والشبابيك بالليل إذا لم تكن هناك حاجة إلى فتحها، فإن هذا أمر محبب. أما إذا كان هناك داعي، كان يكون هناك مثلا تهوية.
صحيح.
أو مثلا تنقية البيت مثلا أو شيء من هذا القبيل، فلا حرج، لأن هذا من جملة الآداب فقط، فلا تدخل في قضية الحرام والوجوب كما يعتقد يعني بعض الإخوة الذين يقرؤون قراءة مجردة ويذهبون إلى ظاهر النصوص، ولذلك يعني ظاهر النصوص من دون فقه لمعانيها. والمقصود بأن الأصل أنه يغلق الإنسان الأبواب. نحن الآن ذكرنا قبل قليل منع الصبيان من الخروج في أول ساعة من الليل، وكذلك إغلاق النوافذ والأبواب يكون في عامة الليل يعني غير مخصوص بأوله، فإذا لم تكن هناك حاجة داعية. وهذا لا شك بأنه صيانة للبيت كما دلت على ذلك النصوص. ولأجل هذا يقول بعض أهل العلم الذين يتحدثون فيها يتكلمون في شرح هذا الحديث يذكرون بأن هذا كله لهذا الغرض وهو الشياطين تنتشر في مثل هذا الأمر. الواقع أنه ما ينبغي أن يشدد الإنسان على نفسه فيرى مثلا أنه متى ما دخل الليل إلى الفجر عليه أن يغلق كل باب كل نافذة، لا، وإنما الإنسان إذا جاء يدخل طبيعي أن يغلق الباب لكن يذكر اسم الله جل وعلا، يقول بسم الله ويغلق بابه، وأيضا يغطي الآنية، يوكل القرب مثلا، ما يجعلها مفتوحة. ولذلك الآن جرت العادة بالنسبة لمن عنده دورة مياه ومرحاض ما يتركه مفتوحا، يغلقه، جرت العادة. لكن لو فتحه لا يعني هذا بأن والله الآن الشياطين ستدخل، لا، الشياطين تمنع من دخول البيوت بمجرد تسميتك أنت حينما تدخل، أول ما تدخل بيتك، فإذا دخلت من باب الحوش مثل ما يقولون يعني امتنع دخول الشياطين، وذكرت الله طبعا، مقصود ذكر الله. هذا باختصار. نعم،
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء، ونذكركم بأرقام التواصل من داخل الدولة 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ الأخ بعيد أيضا سأل عن المستشار عندما يستشار في أمر شاب أو فتاة، فيعطي بعض المعلومات التي يعلمها، ما الضوابط التي يجب عليه أن يتبعها في إدلائه بتلك المعلومات؟ كذلك إذا قال أنا أحيانا قد أدلي ببعض المعلومات ثم يعني تحصل مشاكل فيعودون باللوم عليه الذي أشرت عليهم.
الحمد لله، أولا من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له، وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يكون تكون نصيحته مباشرة. بعض الناس يقول أنا ما همني، فيأتي ويقول يذكر الصالح والطالح، ويذكر مثلا ما
المفيد وغير المفيد،
أي أو يذكر الشيء الذي فعلا هو محل إحراج. لا، لما يقول لك مثلا الحديث من حق المسلم على أخيه إذا استشاره أن ينصح له، إذا استنصحه أن ينصح له، المستشار مؤتمن في الحديث الآخر، ينبغي أن يكون بحكمة. يعني مثلا لو أضرب مثال، والأمثلة دائما مهمة جدا، يعني جاء شخص ليخطب، يريد أو يعني نوى الإقدام لخطبة امرأة، فذهب يستشير شخص من جيرانهم مثلا، أو من أصدقاء مثلا، أو من أصدقاء أخو البنت، أو من أقاربهم مثلا، وهو يعلم بأن هؤلاء ما يصلحون له، أو عند البنت مشاكل. الجواب الحكيم أنه يقول أنصحك تبحث عن غيرها، الله يوفقك بغيرها، الله يرزقك إن شاء الله امرأة لعلها تناسبك مثلا. هذا الجواب الحكيم، والناس تفهم. يعني دائما أحيانا الإشارة تغني عن صريح العبارة، والتلويح أحيانا يقوم ما لا يقوم بدور ما لا يقوم فيه التصريح. فهذا هو، لذلك يا أخي الفاضل هي أيضا أحيانا ترجع إلى قضية المصالح والمفاسد. يعني إذا علم مثلا أنت الآن من أرحامهم، قريب لهم رحم، وتعتقد بأن هؤلاء سيعلمون بأن فلان زارك واستشارك، فأنت من 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 الحكمة ومن تقدير المصالح المفاسد أن تعتذر، تقول والله اسأل غيري، أنا ما عندي إحاطة مثلا في هذا الأمر، حتى إذا مثلا رفضت أو إذا يعني انسحب هؤلاء لا تقع اللائمة عليك، تقول أنا ما قلت شيء مثلا. وإذا كنت تعلم أنها صالحة له، فمن النصيحة أن تدله، أن تشير بهذه الصفات الطيبة، وتقول أنا أنصحك بالاقتران بهذه البنت، أو أنصح البنت بالاقتران بهذا الشاب مثلا إذا كانت من أقاربك. يعني المسألة يتخضع للمصالح المفاسد، أيضا الحكمة مهمة جدا في مثل هذا الأمر، وأيضا العقل. أحيانا بعض الناس للأسف الشديد يأتي إلى أمور ليس لها تأثير مباشر في قضية الزواج فيذكرها، ها يذكرها وهي ما لها علاقة، وربما يؤثر على مسيرة يعني الزوج في الإقدام على مسألة الزواج. فهذه الذي يظهر لي والله تعالى.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد يسأل يقول أنه أقرض أشخاصا مبالغ وهو يعلم أن ظروفهم صعبة ولا يستطيعون السداد، يقول الآن يحين موعد زكاته، فهل له أن يسقط هذه الديون ويحسبها من الزكاة؟
الحمد لله، لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يسقط الديون ويحسبها من الزكاة، لأنه بهذا يحمي ماله، والزكاة أخذ وإعطاء. يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة لها نية في أصح قول أهل العلم، فحينما تخصم أنت الآن تحمي مالك، تحمي رأس مالك. إذا أحببت أن تعطيهم أنت من الزكاة، عندك زكاة تعطيهم من الزكاة، تقول هذه زكاة. إذا والله قاموا فسددوا بعض المبالغ وأنت لم تقصد هذا ولم تشترط عليهم، لا حرج، لا حرج عليك في ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا شيخنا على 6688 تسأل الأخت، تقول هي موظفة والعامل الذي في المكتب يخدمهم أحيانا تقول أنها يعني يرسلونه لإحضار الفطور لهم، فيعطونها أحيانا مبالغ يعتبرونها صدقة مع أن هذا ليس من صميم عمله، يعني استغلال العامل في مثل هذه الأمور.
الحمد لله، أولا لا يجوز استغلال العامل في مثل هذه الظروف إلا بإذن من يملك الصلاحية. فإذا كان المدير مثلا يملك الإذن ويرى بأنه يجوز مثلا بعث العامل وإرسال العامل في مثل هذه الحالة، يجوز في هذه الحالة. أما إذا كان هناك نظام يمنع فلا يجوز استخدام العامل. المسألة الثانية، إذا افترضنا بأن هناك يعني يجوز وأذنت الإدارة أو أذن من يملك الصلاحية، فما يأتي به من المتبقي من هذا المال من باب الصدقة لا حرج، لأن هذا لا يؤثر على طبيعة العمل وليس من اختصاصه. فلو مثلا قال بقي 5 دراهم 3 دراهم، تقولون مثلا له هذه لك مثلا وتنوون بها الصدقة، ما في حرج فيما يظهر، وهذا ليس من هدايا العمال. نعم،
نعم، جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وطهور لا بأس إن شاء الله،
حفظكم الله، شكرا لكم.